سلام لكم أيها الأحباء. شكرا للأدمن ومرحبا بكم جميعا. قبل أن نبدأ موضوع اليوم وهو استكمالا لموضوع الأمس عن جانب جديد ووجه آخر في الإسلام، وإن كان النطق به محرج بالنسبة لي، لكن نريد أن نكشف عن حقيقته، فسامحوني في التلفظ بهذه الكلمة. موضوع النكاح في الإسلام. ولكن قبل أن نبدأ هذا الحديث، دعونا نرفع قلوبنا إلى الله حتى يعطينا نعمة خاصة لمعرفة الحق والحقيقة. يقول: وتعرفون الحق والحق يحرركم. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا إله الحق، إله الطهر والقداسة، ناتي إليك يا رب في هذا اليوم طالبين أن تطهر قلوبنا وأفكارنا ونياتنا وتقدس حياتنا بالكامل. ليتك يا رب تكشف عن العيون لتظهر الحق من الباطل، ولتحرر النفوس المخدوعة، ولتعطي لشعبك معرفة الحق. أسألك من أجل كل نفس ماثل أمامك يا رب، خاصة إخوتنا وأحبائنا المسلمين. أسألك يا رب أن تعطيهم نعمة وتشرق بالنور في القلوب لمعرفة شخصك، معرفة النور والطهر والقداسة. باركنا بكل بركة روحية ترانا في احتياج إليها، لأجل الدم الغالي وطلبات كل من سبقونا على الدرب المقدس. اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجاربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين. تحدثنا أيها الأحباء بالأمس في موضوع جديد ووجه آخر لحقيقة الإسلام، وكما قلت بداية أنني أشعر بالحرج الشديد وأنا أتلفظ بهذه الكلمة المخجلة، ولكن هي الدراسة العلمية التي تجبرنا على أن ننطق بهذه الكلمات كما وردت في القرآن وفي الأحاديث وفي سيرة النبي محمد. وقد تكلمت بالأمس وعرضت المواضيع التي سوف نناقشها ونتكلم فيها في هذه السلسلة، وهي أولا مفهوم النكاح في الإسلام، وثانيا النكاح في القرآن، وثالثا النكاح في الأحاديث، ورابعا نكاح أربع زوجات في وقت واحد أو تعدد الزواج في الإسلام، خامسا نكاح محمد لأكثر من هذا العدد من النساء في وقت واحد، سادسا نكاح عدد لا يحصى من ملك اليمين، سابعا نكاح محمد لعدد 55 امرأة من زوجات وسبايا وجواري والواهبات أجسادهن له، ثامنا ما يعرف بنكاح المتعة من واقع القرآن والأحاديث وعند السنة والشيعة، تاسعا نكاح اسمه نكاح استعارة الفرج، عاشرا نكاح حوريات الجنة، 11 نكاح الولدان المخلدين في الجنة. دي المواضيع التي سوف نتكلم عنها في السلسلة القادمة بمشيئة الله. وتحدثنا أيضا بالأمس عن مفهوم النكاح، فقد أجمع الفقهاء على أن النكاح يعني الجماع أصلا، ولكنه استعمل بمعنى عقد الزواج استعمالا مجازيا، فالأصل في النكاح هو الجماع، واستخدم مجازا وكناية عن عقد الزواج، يقولون لأنه الوسيلة المشروعة للزواج. الكلام ده موجود في كتاب أبو عبد الرحمن النسائي، كتاب عشرة النساء، صفحة 131، وفي قاموس المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية الجزء الثاني صفحة 951 يقول: نكح المرأة يعني باضعها أو وطئها، وإلى آخر ما جاء عن مفهوم النكاح في المعاجم. وتحدثنا عن النكاح من واقع آيات القرآن: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأيضا عما جاء في القرآن عن نكاح المتعة أنه لفترة مؤقتة وبأجرة محددة. يقول: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، إلى آخر الآية كما قلناها بالأمس. وفي الأحاديث أيضا عرضنا أن محمد قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وأيضا قول عبد الله ابن مسعود عن نكاح المتعة لما خرجوا مع محمد في حرب وما كانش معاهم النساء، فقالوا له: نخسي أنفسنا؟ قال لهم: لا، ولكن استمتعوا بالنساء، بما يعرف نكاح المتعة في هذه الفترة. السنة بيقولوا إن عمر بن الخطاب أبطل نكاح المتعة، والشيعة بيقولوا لا لم يبطل، وقضية سنعرض لها فيما بعد. وإن صدق قول أهل السنة أن عمر بن الخطاب أبطل هذا النوع من النكاح، فهل كان عمر بن الخطاب أفضل من النبي الذي شرعه؟ وهل كان عمر بن الخطاب أحكم من إله الإسلام الذي أعلم هذا النوع من النكاح في القرآن؟ كلها أسئلة محتاجة إلى إجابات. بعد هذه المقدمة دعونا ننتقل بعد الحديث عن مفهوم النكاح والنكاح في القرآن والأحاديث، نأتي إلى رابعا تعدد الزوجات أو نكاح أربع زوجات في وقت واحد، وده موجود في سورة النساء آية 3: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. مثنى وثلاث ورباع، تعدد زوجات، ده غير بقى ملك اليمين، حدث ولا حرج، بلا حصر لأي عدد من النساء تقدر تمتلكهم بإيدك، سواء في السبي الحرب أو تشتريهم بفلوس تدفعها بإيدك. شيء غريب أوي، يطلق عليه البعض الدعارة الشرعية أو الدعارة الحلال أو الدعارة المقدسة، والله أعلم. والحقيقة أن بعض الفقهاء والكتاب المستنيرين شعروا بالحرج من هذا التشريع وحاولوا تبرير هذا الكلام، إيه الأسباب لتعدد الزوجات؟ سألوا بعض الأسباب، منها واحد أن عدد النساء أصبح أكبر من عدد الرجال، زيادة عدد النساء على عدد الرجال. ليه؟ لموت الرجال في الحروب، لموت الرجال في الحروب، وده تبرير الواقع أنه تبرير عجيب. فكيف يعالج خطأ بخطأ آخر؟ الخطأ الأولاني هو الحروب اللي بيقتل فيها الرجال وتتكون أزمة وندور لها على علاج، والعلاج بخطأ آخر. العلاج الذي يجب أن يكون من الله وتحريم الحروب اللي بتقضي على الرجالة وتخلق مشكلة أخلاقية عشان تحل بخطأ آخر، وهو إباحة تعدد الزوجات. هل ربنا ممكن تجد إله يحل خطأ بخطأ؟ مش كان ممكن ربنا يبطل القتال والحروب؟ مش يؤمر بالحرب واقتلوهم وامرت أن أقاتل الناس؟ إزاي يضيع الرجال بعدين يدور على حل للنسوان؟ التشريع يبقى من ربنا، ربنا مش عارف؟ غريب شوية يعني، حتى التبرير نفسه ما هواش لابس كويس. طيب اللي بيبرره بكده، ما رأيك لو لقينا مجتمع فيه نسبة الرجالة أكتر من عدد النساء، مثلا 1:4، 1:4 رجال، هل يمكن أن يباح زواج المرأة من 4 رجالة؟ غريب، إذن هو منطق غريب، ده تبرير من التبريرات ولا مؤاخذة التبريرات الخيبة. تبرير آخر يقولوا لابد من تعدد الزوجات، ليه؟ قال في حالة عقم الزوجة، وإن الراجل عنده رغبة فطرية كأن يكون له نسل، إذن ليس أمامه إلا أمر من اثنين: إما أن يطلق زوجته العاقر ويتزوج عليها واحدة أو أن يتزوج عليها واحدة بطيب، وده تبرير لتعدد الزوجات. شكله كده يعني منطق، بس منطق غير سليم، المنطق نفسه عقيم. ليه بقى؟ الحقيقة هنا يتكشف الإسلام وتورطه في مشكلة خطيرة، لأن عرب الجاهلية وجدوا لهذا التبرير حل، أو لهذه المشكلة حل، وهو في مبدأ التبني. المرأة العاقر ممكن تتبنى وتبقى محتفظة بزوجها برضو، والحب اللي بينهم بين بعض. وفعلا محمد مارس هذا التقليد لما ما خلفش عيال وكانوا بيموتوا من خديجة، يكن عنه أبو القاسم يعني، فابنه مات فتبنى ولد تاني اسمه زيد ابن حارث، حل المشكلة. لكن لما اشتهى زوجة ابنه بالتبني، وكان اسمها زينب بنت جحش، لم يجد بدا الا ان يلغي التبني حتى لا يقال انه تزوج مرات ابنه بالتبني، فالغى التبني من الاسلام، وكان خطأ وقع فيه محمد. ولهذا هل يعقل أن يبرر خطأ بخطأ أفدح وهو تعدد الزوجات؟ فالذين يبررون تعدد الزوجات بالعقم عليهم أن هم يفهموا أن مش ممكن علاج خطأ بخطأ، وأن ممكن في حل آخر سليم، وهو العودة إلى التبني لإشباع غريزة الأمومة وغريزة الأبوة. برضو أصحاب التبريرات بيبرروا تعدد الزوجات بأن فترة إخصاب الرجل تمتد إلى سن 70 وأحيانا ما فوقها، لكن عند المرأة تتوقف فترة الإخصاب عند حوالي سن 50، سن اليأس، والراجل عايز يجيب عيال ويملوا الدنيا، ولاد يباهي بهم العالم. والحقيقة هذا التبرير مردود عليه. ازاي؟ العالم اليوم بيبحث عن وسائل منع الحمل لتحل المشكلة السكانية اللي انفجرت في الكرة الأرضية كلها. يبقى يعملوا حل ان هو يعدد الزوجات ويفجر المشكلة السكانية اكتر، لكن هي محاولة تبرير. ثم ان هناك ايضا من يجد تبريرا اخر ويقولوا ان الزوج نهم لإرواء العلاقة الجنسية، ولا بد أن يشبع جنسيا ويشبع نهمه في الوقت اللي فيه عند المرأة أو الزوجة عوائق زي فترة الحيض أو فترة الولادة ولأسباب أخرى. وهنا يظهر عجز الإسلام عن السمو بطبيعة الرجل وتغييرها حتى لا يكون فريسة للنهم الجنسي. وهنا يكمن السر بأن الإسلام يتمشى مع شهوانية البشر وخاصة الرجال، ومحاولة إشباع هذه الشهوانية على حساب المخلوق الضحية وهي المرأة. غريب. كما أننا نجد بعضا يبررون تعدد الزوجات بتبرير أسوأ قائلين أن طبيعة الرجل تجعله من المستحيل أن يكتفي بامرأة واحدة، وكأن الإسلام يجعل من المرأة مجرد دمية يلهو بها الرجال. أين كرامة المرأة؟ أين قيمتها؟ أين إنسانيتها لتصبح دمية للرجل تشبع طبيعته الشهوانية؟ مش عيب، مش عيب. ما أجمل المسيحية التي تقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة في الرب، مساواة، مش دمية يلعب بيها تشبع غرائزه. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم. أمام فشل هذه التبريرات قام بعض المصلحون، بعض المصلحين المسلمين بتعديل التشريع الإسلامي ليواكب حضارة العصور الحديثة. أذكر البعض، أولهم جمال الدين الأفغاني اللي عاش في أواخر القرن ال19 وبدايات القرن ال20، فقد نصح جمال الدين الأفغاني بعدم تطبيق آية تعدد الزوجات لاستحالة العدل بين الزوجات. قيل هذا في كتاب أبو ريا عن جمال الدين الأفغاني صفحة 90. وفعلا من بداية القرن ال20 بدأت حركة نقد لهذا التعدد، وكتب الكتاب عن ذلك، ونذكر منهم الدكتورة نوال السعداوي والمفكرة المغربية فاطمة مرنيسي وغيرهم. وأكثر من كده، فقد تصاعد الموقف ضد التعدد بأن شرعت بعض البلدان الإسلامية قوانين لمعاقبة من يمارس هذه الجريمة، أمثال دولة تركيا وتونس أيضا. وفي مصر صدر قانون سنة 1979 وضع قيود على تعدد الزوجات تمهيدا لإلغائه. القانون اللي أطلقت عليه الجماعات الإسلامية قانون جهان السادات، وينص هذا القانون على أن للمرأة الحق في أن تطلب طلاق زوجها، طلاق من زوجها، والاحتفاظ بالمسكن إذا تزوج عليها امرأة ثانية وهي في حالة حملها. أحبائي، ترون أن حكمة المصلحين والمفكرين الإسلاميين قد فاقت حكمة النبي، قد فاقت حكمة النبي محمد وادعائه بأن هذا التشريع هو تشريع من الله؟ فهل قصرت حكمة الله عن حكمة البشر؟ مش ممكن. حقيقة أن محمد كان ينفذ أفكاره الخاصة ورغباته الشخصية معطيا إياها قوة لا تقاوم. إزاي؟ ادعى أنها تشريعات من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ حتى لا يستطيع أحد أن يناقضها، وإلا وقع في المحظور والكفر، إرهاب، إرهاب فكري، ولم يجرؤ أحد على نقده وكشف ملعوبه هذا إلا زوجته المدللة عائشة عندما قالت له: ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك. للحقيقة، للحقيقة التي لم يجرؤ أن يتلفظ بها أحد إلا من لها دال عليه. عائشة، أخي المسلم، يا ابن القرن الحادي والعشرين، ألا تفك قيود عقلك لتناقش مثل هذه الأمور بوعي متحرر بعيدا عن إرهاب محمد واستهانته بعقليتك؟ مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم، المرأة لا قيمة لها وهي من متاع الرجل. حرام عليكم، حرام عليكم تلعبوا بخلقة الله وبالشخصيات الغالية على قلب الله. أفيقوا، فكروا يا أحبائي، فكروا بتفكير متحضر. فقد مضت عهود الجاهلية والبدوية والعالم يعيش في حضارة راقية كلها احترام لكل المخلوقات واحترام للإنسان رجلا كان أو امرأة. ده الكلام بخصوص النكاح في الإسلام لأكثر من زوجة، تعدد الزوجات لإمتاع الرجل اللي هيستخدمه محمد واللي كان بيستخدمه في الحروب. ما يهموش المرأة، لأن المرأة مش هتحارب وتكون له مملكة ودولة، لكن الرجل هو الذي سوف يحارب، الرجل هو الذي سوف يضحي بنفسه، فلا بد من إمتاعه بالزيجات وتعدد الزوجات وزواج أو نكاح المتعة، بل وأيضا حوريات الجنة. أي حاجة، أي وعود تعطى للرجال لأنهم هم الآلة اللي بيستخدمها لتكوين الدولة الإسلامية، وأما المرأة فهي الضحية، فهي الضحية. ولكن قد آن الأوان لتنطلق المرأة من قيود العبودية والذل حتى تطالب بحقها. هذا قليل من كثير عن هذا الموضوع، وإن شاء الله هنكمل الكلام عن النقاط التالية في نكاح محمد لعدد أكبر من هذا العدد، وسنرى ونناقش الجنس في حياة محمد أساسا، ثم زوجاته، ثم النساء الذين جمعهم من حوله وبلغ عددهم 55 واحدة. أحبائي، كان بودي أن أكمل معكم الجلسة وأترك مجالا للحوار البناء والنافع وللمناقشات الحلوة لتعميق الرؤية وجلائها. وكان بودي أن أحبائنا المسلمين الموجودين معانا في الغرفة يشاركوا وينورونا ويقولوا الكلام ده صح ولا غلط، وإيه رأيهم مؤيد بالأدلة والبراهين. لكن النهاردة سامحوني لأني مضطر إن أنا أترككم لألحق بالطائرة، وسوف أراكم يوم الأحد بمشيئة الله ونتحدث معا طويلا. أما الآن فأقول لكم سلام، راجيا لكم كل خير وبركة. وقبل أن أترك المايك دعونا نرفع قلوبنا بالصلاة لنسلم حياتنا لله، ليشرق بنور معرفته في قلوبنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من قلت أن يشرق نور من ظلمة، اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع البار. يا رب أنت خلقت الإنسان في كرامة، وبكرامة كللته. يا رب اظهر تعاليمك الحقانية، ولا تسمح يا رب لأي تعليم آخر إنه يغطي روعة تعاليمك. لا تسمح يا رب بأن تسود أي تعاليم مضادة ومغايرة لتخدع النفوس البسيطة، لكن اعط يا رب نعمة لأبنائك المخلصين حتى يتعرفوا على إرادتك ومشيئتك المقدسة الطاهرة النقية. يا رب اعطنا نعمة من عندك حتى رب تسمو بغرائزنا وتسمو وتغير طبيعتنا، وتعطينا يا رب حياة الانضباط حتى لا نجري وراء الشهوات، وحتى لا نكون عبيدا لأجسادنا ورغائبنا وغرائزنا، لكن أعطنا أن نعيش منتصرين بقوتك، لأنه مكتوب يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. رب طلبة خاصة من أجل إخوتي المسلمين المخدوعين في هذا الدين على أنه من عندك، ولكن مع الوقت والأيام يتضح أنه ليس منك، ولكن مجرد رغبات بشرية لأهداف خاصة ولإشباع غرائز بهيمية، وباسمك تقترف الجرائم. لكن آن الأوان يا رب لكي تعلن عن ذاتك فيتمجد اسمك العظيم القدوس في خلاص النفوس الضالة والبعيدة والمخدوعة والمضللة. اعمل أنت يا رب في القلوب وأنر العقول ومتع الكل بنعمتك. لأجل الدم الغالي الكريم مع طلبات كل من سبقون على الدرب المقدس، اقبل إليك طلباتنا عندما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. انجوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم. آمين. سلام.